لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار. واصطحوا من دم على الأرض أرضا، وارفعوا للسماء سماء غباري. خالف السمر بين بيض المواضي، وامتطوا للنزال قبال مهاري. وابعثوها ضوابحا فأمي، وسمات أنف مجدكم بالصغاري. سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى أعماري. تلدها شمية علوية، إن تركتم أمية بقراري. طأطئ الروح الروس إن راس حسين رفعوه على القناة خطاري لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظام قضى بحد غراري لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختاري حق ألا تكفنوها شمية بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقباري لروح فدالك يا الذي للغسل مانا ولا الجسد منا حمل من فوق شيا ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ما حد حفر قبرا ورا جثة في الكافور تربى والغسل دمه الجاري والشفن فصل لأبو محمد بواري وقبره بقلب اختل خذوها بجمال عاري وقلب الذي قضى حياته في بواكي والله الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه وتتسارع العالم على سرعة وجازة ويصيح صايح في البلد عدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه وابن البتول ما حصل واحد ينادي قوموا عن الغبرة ارفعوا مهجة الهادي حصل منادى دركب ظهور العوادي وقامت من الجيمان عشرة وداست عليه أين المنادون وحسينا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد. من جملة ما دعا إليه الشارع المقدس من خلال آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام هي الدعوة إلى تزكية النفس وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة والحسنة، فيقول تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ويقول في موضع آخر: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل ورد في الروايات عنه صلى الله عليه وآله أنه قال بأن جهاد النفس وأن تزكية النفس وتهذيبها من ضمن الجهاد الأكبر، وذلك لما أن عادت سرية من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله، فاستقبلها النبي وقال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ فأجاب النبي وقال: جهاد النفس. جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. شنو يعني جهاد النفس؟ يعني تزكية النفس وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة والحسنة. لعلك تسأل: ولماذا صار جهاد النفس؟ لماذا صارت تزكية النفس هي الجهاد الأكبر بينما قتال العدو هو الجهاد الأصغر؟ هذا يبينه النبي صلى الله عليه وآله. فقد ورد في الرواية الواردة عنه أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. أعداء الإنسان كثر، وقد يواجه الإنسان عدوا خارجي وربما ينتصر عليه، لكن تبقى النفس هي أعدى عدو، هي أشد عدو، هي أفتك عدو بالإنسان. لذلك يطلب من الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يقاوم نفسه، أن يقارع نفسه، أن يزكي نفسه بالأخلاق الفاضلة والحسنة. لذلك عد النبي صلى الله عليه وآله تزكية النفس بأنها أفضل الجهاد وأنها الجهاد الأكبر. وفي المقابل حذرت النصوص الشريفة أيما تحذير من أن يتلبس الإنسان بالرذائل الأخلاقية، وهي كثيرة، حدث ولا حرج. من الرذائل الأخلاقية الغضب في غير موضعه، من الرذائل الأخلاقية النفاق، من الرذائل الأخلاقية الحسد، من الرذائل الأخلاقية الكبر، وغيرها وغيرها من الرذائل الأخلاقية. جاءت النصوص لتحذر الإنسان أشد التحذير من أن يتلبس بهذه الرذائل الأخلاقية. لماذا؟ لأن هذه الرذائل الأخلاقية أيها الأحبة مو مجرد صفات، مو مجرد طباع يتطبع بها الإنسان، وإنما هذه أمراض، هذه آفات قد تصيب نفس الإنسان. يعني كما أن هذا الجسد، كما أن هذا العضو قد يمرض في يوم من الأيام ويصيبه السقم، كذلك النفس عند الإنسان قد يصيبها المرض، قد تمرض وقد يصيبها السقم. والأمراض التي تصيب نفس الإنسان كثيرة كما بينا. ثم أن هذه الأمراض الأخلاقية يا أحبة
أشد فتكا على الإنسان من هذه الأمراض الجسدية والعضوية. لماذا؟ لأن المرض العضوي أو الجسدي يزول بمجرد أن يموت الإنسان ويرتحل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. بعد هذا المرض لا يبقى في جسد الإنسان، ينتهي بمجرد أن يموت الإنسان. أما الأمراض الأخلاقية التي تصيب نفس الإنسان فإنها لا تزول، بل تبقى مستمرة معه إلى يوم القيامة، إلى عالم الآخرة. تبقى هذه الرذائل الأخلاقية تلاحق الإنسان إلى ذلك العالم. ولذلك مع الأسف الشديد تجد أن البعض منا حريص أشد الحرص، بمجرد أن يصيبه مرض في جسده يسارع إلى علاجه، وهذا مطلوب. لكن تجد أن البعض منا عندما يصاب بمرض في أخلاقه أو في نفسه لا يفتكر بذلك المرض، بل لا يبحث لهذا المرض عن أي علاج أبد، بل ما يجي على بال أن يبحث عن علاج أصلا. وهنا الخطورة أيها الأحبة. لما؟ لأن هذه الرذائل الأخلاقية تستمر مع الإنسان إلى يوم القيامة، ثم أن لهذه الرذائل الأخلاقية آثار وخيمة جدا وخطيرة على الإنسان. من هنا إجوا العلماء بيّنوا جملة من الأخطار التي تترتب على هذه الرذائل الأخلاقية. أنا أشير إلى بعض منها على نحو من الاختصار وأسألكم الدعاء. الخطر الأول الذي يكمن وراء هذه الرذائل الأخلاقية أن بعض هذه الصفات، بعض هذه الرذائل الأخلاقية تكون لها آثار وضعية تنعكس على الإنسان. شلون؟ علماؤنا بيّنوا أن هناك تلازما وهناك علاقة بين ما يصدر من الإنسان وبين عالم الخلق، عالم التكوين. أي شيء يصدر من الإنسان سواء كان هذا الشيء حسن أو كان سيء، كان حسنا أو كان قبيحا، أي شيء يصدر من الإنسان فإن هذا الشيء له آثار تنعكس على عالم الخلق وعالم التكوين. شوف القرآن ماذا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يد الناس هي التي تتسبب في أن تتغير وأن يتغير عالم الخلق وعالم التكوين. يد الناس هي التي تتسبب في أن يتأثر عالم الخلق وعالم التكوين. لذلك ورد في الروايات: إذا ظهر الزنا والعياذ بالله كثر موت الفجأة. تقول شو العلاقة بين الأمرين؟ العلاقة بين الأمرين كما بيّنه القرآن الكريم وبيّنته الروايات، أن هناك تلازما، هناك ارتباطا بين ما يصدر من الإنسان وبين عالم الخلق وعالم التكوين. فهذا الفعل الذي يصدر من الإنسان له تأثيره الوضعي على واقع الإنسان، بحيث أنه يكثر موت الفجأة والعياذ بالله إذا ارتكب الإنسان مثل هذه الذنوب. هذا على مستوى القبائح. تعال إلى الأمور الحسنة، هم كذلك تؤثر. لذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بعد ويمددكم بأموال وبنين. تقول شو العلاقة بين الاستغفار وبين أن يرسل الله سبحانه وتعالى السماء مدرارا وبين أن يمد الله عز وجل الإنسان بالأموال والبنين؟ شو العلاقة بين هذا وبين هذا؟ العلاقة كما بينوا بأن هناك ارتباطا وأن هناك علاقة بين ما يصدر من الإنسان وبين عالم التكوين، عالم الخالق. هذا على مستوى الأفعال والسلوكيات التي تصدر من الإنسان. تعال على مستوى الأخلاق، على مستوى الصفات، هم كذلك لها آثارها التكوينية، آثارها الوضعية على واقع الإنسان؟ الجواب نعم، وهذا ما تبينه الروايات. لذلك أنت من تجي إلى رذيلة من الرذائل الأخلاقية مثل رذيلة الحسد. شنو هو الحسد؟ الحسد مو مجرد أن يتمنى الإنسان ما في يد الآخر، لا، تارة أنا أشوف شيء عند أخي المؤمن أتمنى أن أحوز على هذا الشيء، هذا ما يسمونه حسد، هذا يعرفونه بالغبطة، فلان الله موسع عليه ورازقنا، أنا بعد أتمنى أن الله عز وجل يوسع علي ويرزقني، هذا ما يسمونه حسد، هذا يسمونه غبطة. لكن الحسد أن أتمنى ما في يد الآخر وأتمنى أن تزول النعمة من يده، يعني أتمنى إليه الضر، أتمنى إليه الشر، هذا يسمونه حسد. ذلك تشوف البعض مثلا في الوظيفة صاحبه رقه أعطوه ترقية معينة، شوفه يغلي من الداخل، يتمنى إليه الضر، يتمنى إليه الشر، ما يتمنى أن يحصل هذه الترقية، يتمناها إليه ويتمنى لصاحب الضر، هذا حسد، هذا حسد. إذا تعال إلى هذا الحسد شوف إليه آثار وخيمة كما تذكر الروايات. من أهم آثار هذا المرض الأخلاقي أن تكون له آثار على مستوى إيمان الإنسان. في الرواية الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم يقولون: الحسد يميث الإيمان كما يميث الماء الثلج. يميث يعني يذيب. تشايف لما تجيب لك قالب ثلج وتصب عليه ماء إيش بيصير؟ ثلج سيذوب. يقول كذلك الحسد بالنسبة للإيمان، فإن الحسد يذيب الإيمان من قلب الإنسان كما يذيب الماء الثلج. هذا أثر من الآثار التكوينية التي تترتب على هذه الرذيلة الأخلاقية. لذلك هذا الحسود لا يأمن أن يخرج من دار الدنيا على إيمانه، ما له علاقة بالعقيدة وما له علاقة بالفكر، لا لا، إنما هذه الصفة تؤثر على إيمان الإنسان بحيث أن هذا الإنسان لا يضمن ولا يأمن أن يخرج من دار الدنيا مؤمن، ربما يخرج من دار الدنيا وقد انسلخ من إيمانه والعياذ بالله. شايف خطورة المرض الأخلاقي كيف يؤثر على إيمان الإنسان؟ لذلك هذا خطر من الأخطار التي تذكر لهذه الرذائل الأخلاقية. الخطر الثاني وهو خطر تجسم الملكات النفسية. شلون؟ علماء الكلام والعقيدة يذكرون أن أعمال الإنسان يوم القيامة تتجسم. يعني شنو تتجسم؟ يعني هذا العمل الذي يؤديه الإنسان في دار الدنيا له صورتان، صورة ملكية ظاهرية وصورة ملكوتية باطنية. أنت الآن في دار الدنيا إنما تنظر إلى الصورة الظاهرية، لكن الصورة الباطنية وين تشوفها؟ تشوفها يوم القيامة عندما يتجسم العمل. أنت تجي إلى الغيبة، شنو هي الغيبة؟ الغيبة مجرد كلام يلقيه الإنسان على لسانه، لكن تعال إلى الغيبة يوم القيامة شي يقول القرآن: ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان فكرهتموا. هذا مو تعبير مجازي من القرآن، حتى الله عز وجل يريد من الإنسان أن ينفر من هذا السلوك المشين فيبين إليه بهذه الصورة، لا لا، هذا مو تعبير مجازي، هذا واقع، حقيقة. حقيقة الغيبة أنه يوم القيامة يتجسد هذا العمل للإنسان وكأنه يقطع في لحم أخيه المؤمن. أجل ليش ورد في الروايات أن الغيبة إدام أهل النار والعياذ بالله، إدام أهل النار. شوف هذا تجسم للعمل يوم القيامة. بعد من تجي إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شنو هاي مجاز؟ لا لا، حقيقة فعلا، هو عندما يأكل أموال اليتامى ظلما هو فعلا يأكل في بطنه نارا، والدليل أنه بعدين يوم القيامة وسيصلون سعيرا. يعني هو يأكل في بطنه نارا على نحو الحقيقة، على نحو الصورة الملكوتية، على نحو الصورة الباطنية لهذا العمل. فالعمل يتجسم يوم القيامة، وكذلك الأخلاق تتجسم. وهنا الخطورة، إنسان يفكر إذا راح يوم القيامة يتخلص من هذه الرذائل الأخلاقية، لا لا، تبقى تلاحقه إلى يوم القيامة. لذلك أنت من تجي إلى صفة الكبر، هذه الرذيلة الأخلاقية، أن يستعلي الإنسان على الآخرين وأن يحتقرهم، هذه الكبر من آثاره يوم القيامة أنه يتجسد. شلون؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول يحشر، لا بأس لا بأس، اللهم صل، يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الذر. شنو هو الذر؟ الذر يعني النملة الصغيرة اللي انت ما تشوفها، يمكن تصعد عليك وتنزل وانت ما تدري عنها. يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الذر، فيطأهم الناس بأقدامهم حتى يفرغ الله من حساب الخلق. شايف هاي الرذيلة الأخلاقية تتجسد يوم القيامة على هذه الصورة؟ هذا خطر ثاني. الخطر الثالث أن هذه الرذائل الأخلاقية أيها الأحبة تلقي بآثارها على سلوك الإنسان. هذه الصفات الأخلاقية مو مجرد صفات كامنة في النفس، وإنما الخطورة عندما تتجسد على أرض الواقع، الخطورة عندما تلقي بآثارها على سلوك الإنسان. هنا الخطورة. ليش؟ لأن القرآن يقول كل يعمل على شاكلته. إنسان إنما يتحرك وفق ما يحمله وما تحمله هذه النفس من صفات ومن طباع. هذه الصفات، هذه الطباع هي التي تحرك الإنسان إما إلى الخير وإما إلى الشر. لذلك أنت تشوف هؤلاء الذين يعملون في المؤسسات الاجتماعية، يعملون في المأتم، يعملون في المسجد، في الجمعيات الخيرية، هؤلاء ما الذي يحركهم إلى هذا العمل الاجتماعي؟ مجرد عادة اعتادوا عليها؟ لا، وإنما الذي يحركهم إلى هذا العمل الاجتماعي بواطن أنفسهم. نفسهم اعتادت على الخير، نفسهم اعتادت على خدمة الناس، نفسهم اعتادت على حب الخير للناس. ولذلك تجد أن هذه النفس بهذه الطباع، بهذه الصفات، بهذه الأخلاق هي التي تحرك الإنسان نحو هذا العمل الاجتماعي. والعكس صحيح، الرذائل الأخلاقية أيضا تؤثر على سلوك الإنسان. لذلك أنت من تجي إلى إبليس عليه اللعنة، شو اللي يخليه يتمرد على الله سبحانه وتعالى؟ ترى إبليس، إبليس مو عادي، كان من العباد في الروايات، كان من أهل السجود. وحتى يوم اللي الله طلب منه أن يسجد لآدم، الله إبليس عرض على الله قال له يا رب أنا مستعد أسجد إليك سجدة ما يسجدها أحد، بس اعفيني من هذا الطلب. لكن مع ذلك أمر الله نافذ. سوى تكبر وأبى أن يسجد لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، تريد أنا أسجد إلى آدم؟ فتمرد على أمر الله عز وجل. شو اللي قاد إبليس إلى هذا التمرد، إلى هذا التعنت؟ هي هاي الصفة التي اتصف بها إبليس، وهي صفة الكبر، هذه الرذيلة الأخلاقية، صفة الحسد. هذه الصفة هي التي جرت إبليس إلى هذا السلوك. ولذلك هذه الصفات تلقي بأثرها على سلوك الإنسان. من هنا ينبغي أن يلتفت الإنسان عندما يجد في نفسه رذيلة من هذه الرذائل الأخلاقية، عليه أن يسارع إلى اقتلاعها من نفسه، لأن هذه الرذائل الأخلاقية لها آثارها على سلوك الإنسان. لذلك أنت من تجي إلى قتلة الحسين عليه السلام، قتلة الحسين، ما الذي حركهم إلى صنع هذا الصنيع وهذه الجريمة؟ حركتهم أنفسهم، حركتهم هذه الرذائل الأخلاقية، هذا الحقد وهذه الضغينة التي حملوها تجاه الحسين. كل هذه السلوكيات إنما نتجت عن هذا الحقد الدفين الذي في قلوبهم، ولذلك هذا الحقد هو الذي جرهم إلى ما صنعوا في الحسين سلام الله عليه. أي جريمة هذه التي صنعوها في الحسين عليه السلام؟ أي قتلة هي القتلة التي قتل بها الحسين عليه السلام؟ قتلوه، وتعالوا شوف شلون قتلوه. فصلوا رأسه عن جسده، وما اكتفوا بذلك حتى جاءوا بالخيل 10، وكل خيل لها 4 حوافر، يعني 40 حافر يطأ صدر الحسين وظهره. أسألكم اكتفوا؟ لا، ما اكتفوا بذلك، حتى عمدوا إلى سلب ثياب الحسين. وبعد ما اكتفوا، حتى تكالبوا على الحسين فقطعوه بالسيوف إربا إربا. وصلت بهم الوقاحة أن تركوا الحسين ملقى على بوغاء كربلا 3 أيام بلا غسل ولا كفن. إكرام الميت دفنه، إذا مات الميت يعجل بدفنه، إلا الحسين بأبيه وأمه. تقدر توصف لنا حالته يا شاعر؟ قال وش أقول وش أقول، ما غسلوه ما غسلوه وما لفوه في كفن، يوم الطفوف وما مدوا عليه رداء عارين. إمامكم يا شيعة عارين، تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي مئزرين ورداء مرمي 3 أيام لا تجهز ولا انشاء. ورد لعلي لبقلب واهي ودمع همه، وبس عاينا فوق الثرى وفراشه رمال، والجسد ما ينشال حنه ظل محتار. ليش ما ينشال الجسد يا ملا عطية؟ قال كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح، من حيث لنه قطعين ابطعن الارماح. السوى خلى الجسد وانهى لدمعة، وبالوجه صاح يا ابوي بيش نشيل جسمك يا ابن الاطهار. ابا حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الجفوف مقطعه والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصار،
يعني ما تمكن الإمام زين العابدين أن يحمل والده الحسين، لأنه كلما حمل جانب تهاوى الجانب الآخر، مقطع مبضع بالسيوف، اتحير شلون جمعة. نادى على بني أسد أن علي بقطعة بارية، جيء له بقطعة حصير فرشها على الأرض وصار يجمع أوصال الحسين، صار ينبش بأنامله في التراب، فاستخرج خنصر الحسين، قام على قدمه صار يدور في التلاع حتى لاح له لمعان شيء تحت التراب، سحب ذلك الشيء وإذا به سهم مثلث عليه قطعة من قلب الحسين، وجمعها كلها كلها في هالبارية، لفها وألحد والده في التراب، انحنى عليه نادى أبتا في أمان الله، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، جابوا لقطعة بارية وجمع وصاله ولف عسى عين العمى ودنا قشاله وحط وسط قبره وتخصار وانحنى له وشمه بنحرى والضماير تشتعلنا يا أنا لقضي أبويا بالبكاء ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مشفني نفي بواري من عقوب ما يبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى وستراك يا بويا بهالف الأغبار آخ يا ميتا
ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا الله. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلهي اشف كل مريض، داوي كل جريح، فك قيد كل أسير، رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. إلهي انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واحفظ وسدد وأيد حماة الدين، واجعلنا اللهم وإياهم في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بارك اللهم في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، ارحم موتاهم موتانا من مات على الإيمان، لا سيما إلى روح المرحوم الحاج عيسى حمزة الأسود وحرمه، وإلى روح سماحة السيد الشهيد، إلى أرواحهم وأرواح موتى ذويهم ومتعلقيهم وموتى الباذلين والسامعين والشهداء والعلماء وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.
ما أشوفه.